بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الثالث بين يدي موضوعنا المعنون بهذا العنوان: رحمات بين يدي سورة الحجرات. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما مضى، فقد وقفنا بين يدي هذه السورة المباركة وعلمنا أنها سورة مدنية، أي نزلت على قلب نبينا بعد الهجرة. تعرفنا على خصائص القرآن المكي والقرآن المدني، ثم تعرفنا على سبب تسمية السورة بسورة الحجرات، ثم بدأنا نقف أمام الآية الأولى من هذه السورة المباركة، وهي قول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فبدأنا نتكلم عن مناسبة سورة الحجرات لما قبلها من السور، وعلمنا أنها سبقت بسورتي محمد والفتح. سورة محمد تحدثت عن نصر الله عز وجل لرسوله الأمين على المشركين بالسيف، ثم جاءت سورة الفتح تتحدث عن نصر الله عز وجل للنبي ودعوته، فكان من المناسب أن يأتي بعد السورتين سورة تبين قدر النبي ومنزلة النبي وتحث البشرية على تعظيم وتوقير هذا النبي الأمين. لذا جاءت سورة الحجرات تبين منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأنا نقف أمام سبب نزول الآيات، وتعرفنا السبب عندما اختلف الصديق مع عمر رضي الله عنهما فيما يتولى أمر بني تميم، عندما جاء الوفد وعلى رأسه الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد، واختار الصديق القعقاع واختار عمر الأقرع، فاختلف وارتفعت أصواتهما في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الآية من فضلك زكريا، شوف بس الولد حسام. ثم بدأنا نقف أمام ألفاظ هذه الآية، فوقفنا في اللقاء الماضي أمام قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وقلنا أن النداء بهذه الصيغة الطيبة يا أيها الذين آمنوا يأتي في القرآن لسببين. السبب الأول بيان أن ما سوف يذكر من صفات أو من أوامر أو من نواهي بعد النداء هو من أوصاف أهل الإيمان، فيجب الالتزام به وتنفيذ أمره واجتناب نهيه، لأن ما سوف يذكر من أوصاف أهل الإيمان. السبب الثاني لهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، تربية إيمانية، بيان منهج الله عز وجل في دعوة المخاطبين، فينبغي على المخاطب أن يذكر المخاطب بأحب الأسماء وبأحب الألقاب، فهذا مدعاة لقبول النصيحة ولقبول الأمر واجتناب النهي. فأنت إذا أردت أن تنصح لابد أن تدعو المنصوح بأحب الأسماء بأحب الألقاب. هنا ربنا عز وجل يريد أن يأمر وأن ينهى أهل الإيمان، فدعاهم بأحب الصفات: يا أيها الذين آمنوا، صفة جميلة طيبة تدعوك لتنفيذ الأمر واجتناب النهي. كذلك أنت في بيتك في تربية أولادك، إن أردت أن تربي ولدك فعليك أن تدعو أحب الألقاب، كما ذكرت لك مثلا تقول له: يا حبيبي تعال أعلمك كذا، يا ابني تعال أعلمك كذا، مش تقول له يا حيوان، مش تقول له يا حمار، يا بليد، يا خايب، يا فاشل. طبعا مش ممكن يتعلم منك لأنك أغلقت الباب، تبقى غضبان وتبدأ تدعو بأسماء الحيوانات، أليس كذلك؟ بلى. إذن كيف يتعلم الولد وأنت بتقول له يا حمار؟ طب هل الحمار يتعلم؟ لا، ما يتعلم منك شيء. يا غبي، طيب أنت بتقول له يا غبي، كيف يتعلم الغبي؟ مش هيتعلم. يا فاشل، كيف يتعلم الفاشل؟ مش هيتعلم. يبقى القرآن بيعلمنا إن إحنا في مقام التربية في مقام التعليم نبدأ ندعو من نريد أن ننصحه بأحب الأسماء وبأحب الألقاب، وده يدعونا لأدب مهم قوي، هو أدب حسن اختيار الكلمة. المسلم في غضبه وفي رضاه يحسن اختيار الكلمات، يحسن اختيار الكلمات. لماذا؟ لأن الله تعالى حثنا على ذلك وبين لنا ذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهنا لابد أن نقف، الله تعالى يبين لنا أنه لا يصعد إليه جل جلاله من أقوالنا إلا القول الطيب، يبقى ده بيدعونا لاختيار القول الطيب، يحثنا على حسن اختيار الكلم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إذا لا يرفع من الأعمال إلا العمل الصالح. طب العمل الصالح إيه ضوابطه؟ لابد أن يتوفر فيه شرطين بعد الإيمان والإسلام، لابد أن يتوفر فيه شرطان: الأول الإخلاص لله رب العالمين، الثاني متابعة النبي الأمين. يبقى عامل عشان يقبل لابد يتوفر فيه الشروط دي: واحد، أن يكون عملك ابتغاء مرضات الله فقط، يبقى لازم تجتهد على نيتك في كل عمل هتقوم به، لابد أن تجتهد أن يكون ابتغاء مرضات الله وحده، مش من أجل الناس ولا من أجل شهرة بين الناس ولا من أجل أن يمدحك الناس على عملك، أبدا. أعمل ابتغاء مرضات الله، ابتغاء وجه الله عز وجل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون عملي على السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي غير مقبول، مردود على صاحبه. مجرد أن عملك يخالف السنة ويبتعد عن طريقة النبي محمد لا يقبل. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قسم الأعمال إلى أربعة: ثلاثة منها مردود غير مقبول، وعمل واحد بس هو المقبول. يبقى الأعمال نقسمها لكم قسم؟ أربعة أقسام. يا ريت على لو كنت فاضي تيجي الترجمة.
خمس دقائق عشان دقائق ممكن
نقول. طيب مش عشان تترجم بس.
لا في بازل اللي وصلها.
طيب وصل وتعال.
أفهم
شو. إن شاء الله. بارك الله فيك. ابن القيم قسم العمل إلى أربعة أقسام. ثلاثة باطلة غير مقبولة مردودة، وعمل واحد فقط هو المقبول. قال: العمل الأول عمل فيه إخلاص وليست فيه متابعة للنبي. ماشي كده؟ عمل فيه إخلاص وليست فيه متابعة للنبي، حكمه مردود غير مقبول. مثاله، نضرب لي مثال. كلكم يسمع كده عن التصوف والصوفية، ليس كذلك؟ لهم حضارات ومجال الذكر، أليس كذلك؟ وفيها إخلاص. يجلس أحدهم ممكن ساعات الطوال على ذكر واحد، يقول 10,000 مرة يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ويقعد ويتعب ويعرق. إخلاص موجود أهو، كلام جميل، لكن مخالف لهدي النبي، مش على السنة. يبقى نقول له عملك إيه؟ مردود وغير مقبول. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. وبعضهم يرقصون، يقول لك عاملين ليلة ذكر، صح؟ رقص وتمايل على الجنبين، والله حي ويتعبوا جدا، ولا يقعوا على الأرض ويقوموا ويتنططوا وينجزوا، صح؟ وادخلوا كده على اليوتيوب وشوفوا يعني شطحات الصوفية في هذا الباب. يعملوا دايرات وشيخهم قاعد، اللي ينزل يسجد عند رجله ويقبل قدمه، وده شرك وكفر، لأن السجود لا يكون إلا لله رب العالمين. عندما أراد معاذ أن يسجد للنبي نهاه النبي وقال: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فعملية نططوا وينجزوا، صح؟ ويشطحوا ويرقصوا، وبيقول لك حلقة ذكرى، يقول لك نورانيات، وإحنا الآن في النورانيات، أليس كذلك؟ يقولون بلى. في إخلاص ولا في إخلاص؟ وتعب، تركوا الدنيا وزهرت الدنيا وتركوا الأعمال وتفرغوا في المساجد يتنططوا ويرقصوا، صح؟ أهو كلام جميل. والآن حتى لهم طرق على طريقة رقص الراب، يقول لك الراب الإسلامي مع الصوفية، ها؟ وحاجة غريبة جدا، سبحان الله، موجود، نعم. في إخلاص؟ نعم، لكن خالف هدي النبي، خالف طريقة النبي، نقول له إيه؟ مردود وغير مقبول. وذلك يا إخوة، أي مبتدع في العبادات تسأله سؤالا واحدا: الذي تفعله أنت هذا علمه النبي أم جهله؟ هو ده السؤال. لا يستطيع أن يقول لك جهله النبي، لأنه إن قال لك جهله النبي كفر. ليه؟ كيف لأمر يجهله رسول الله وتعلم أنت؟ يبقى أنت أفضل من النبي، ولا إيه؟ ما دام في أمر العبادة أنت أفضل من النبي، يبقى أنت بتقر أن الرسالة لم تختم بالنبي محمد، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الإسلام اكتمل على إيدي النبي، يبقى لا زيادة ولا نقصان. أنت جبت زيادة، هو جبت أمر زائد في العبادة، فلو زعمت أن النبي جهل هذا الأمر كفرت. هيقول لك: لا علمه. قل له: بس جميل، يعني النبي كان يعلم أن فعلك ده خير وعبادة؟ نعم. السؤال الثاني: فعله النبي أم لم يفعله؟ لو قال لنا فعله، هات لنا دليل واحد. هات دليل من السنة واحد يثبت أن النبي كان يفعل هذا الذكر الذي تفعلونه الآن، يتنطط له الناس ويرقصوا حوالين منه. هات لنا دليل واحد. لن يستطيع، لأنه لا يوجد. خلاص، طب ما دام ما فيش دليل بتفعل أنت ليه؟ فلو كان خيرا لفعله النبي ولا أمرنا به وحثنا عليه، لأن النبي ما ترك من خير إلا ودعانا إليه وحثنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه. ما دام لم يفعل، يبقى هذه ليست سنته وهذه ليست طريقته، يبقى عملك مردود وغير مقبول. خلاص كده؟ لو قال لك ما فعلش، نقول له طيب فليسع كما وسع النبي. ما دام النبي لم يفعل لماذا تفعل أنت؟ لماذا تفعل أنت؟ يبقى لا يجوز الفعل. واضح؟ يبقى دي قضية. يبقى أول نوع من أنواع الأعمال عمل فيه إخلاص لكن فاقد للمتابعة لهدي النبي، حكمه إيه؟ مردود. كلام جميل. العمل الثاني عمل فيه متابعة للنبي وفاقد للإخلاص، يعني على السنة، بنيجي نصلي على السنة الأركان والواجبات وتمام ومتوضي تمام وبتركع زي النبي وبتسجد زي النبي، صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن فاقد الإخلاص رياء وسمعة، حكمه إيه؟ مردود، غير مقبول. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حذرنا من الرياء فقال إياكم والشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول؟ قال الرياء في العمل. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، يعني لا يقبل عمله. فالرياء يحبط العمل. يبقى أنت عملك كان على السنة لكن في رياء وسمعة، ما فيش في إخلاص، حكمه إيش؟ مردود. وهذا العمل الثاني. يا من استزيوا بزي السنة لكن أعملهم فيها سمعة وفيها رياء. وفي الحديث من سمع سمع الله به، ما يقبل عمله. خلاص؟ يبقى لازم العمل يكون فيه إخلاص ومتابعة. العمل الثالث بقى لا إخلاص ولا متابعة، لا إخلاص ولا متابعة، بدهي، حكمه إيه؟ غير مقبول، مردود. عمل كله رياء ومش على السنة كمان، يعني العملية ضربة خالص. بقي لنا عمل واحد اللي هو الرابع اللي فيه الإخلاص وفيه المتابعة، وهذا فقط هو المقبول عند الله تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. قالوا يا فضيل ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال صحيح أي خالص لوجه الله، تبتغي به وجه الله. صواب أي على السنة، صواب أي على السنة. لذا قال تعالى في آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآية. يبقى لابد من بتحب ربنا يعني عملك خالص لله، يبقى لازم تتبع مين؟ النبي. يبقى دي المتابعة، وده مفهوم قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن لابد من توافر شروط القبول في العمل: إخلاص لله، متابعة لهدي رسول الله. هذا هو العمل الذي يرفع إلى الله عز وجل. طب القول بقى لابد أن يكون طيبا عشان يصعد لله، القول الخبيث لا يصعد. ولذلك قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد وكل مقتضياتها. طب الناحية الأخرى وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. يا رب سلم، شو الكلمة الخبيثة؟ مثل الشجرة الخبيثة لا ظل ولا ثمر بل هي عقبة في طريق الناس، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لأن الكلمة الخبيثة شر كلها، فساد كلها، ضلال كلها، والعياذ بالله. إذن لابد أن نختار الكلمة ونحسن اختيارها. ولذا تعالوا نشوف كده السلف مع الكلمة الطيبة. عالم من علماء السلف جلس في مجلس العلم، أثناء المجلس قمس فيه من السفهاء وما أكثر هؤلاء في ملأ من الناس، وقال للعالم: أيها العالم، أنت رجل فاسق. هكذا يسبه في ملأ، وده عالم. فهل يا ترى يعامل العالم السفيه بالسفه أم بالعلم؟ بالعلم. العالم يتعامل بالعلم مش بالسفه، فهذا رجل سفيه. فماذا قال له العالم؟ طبعا لو في زماننا هتجد اللي يشتم واللي يسب وممكن يطردوه من المسجد كمان، لكن ننظر إلى منهج السلف. نظر إليه وقال له: أخي، إن كنت صادقا يغفر الله لي، وإن كنت كاذبا يغفر الله لك، وراح مكمل الدرس. طبعا دي تربية، تربية. يعني أنت يا من تدعي أني فاسق، إن كنت فعلا صادقا وأنا فعلا فاسق، أسأل الله أن يغفر لي، فأنا بشر أصيب وأخطئ. طيب، وإن كنت كاذبا أسأل الله أن يغفر لك. ياه، طبعا هكذا كان سلف الأمة في أدبهم وفي ورعهم. مشهد آخر ربما قد أكون ذكرته لك من قبل، ولكن التكرار فيه فوائد، وما تكرر تقرر، أي ثبت ورسخ. إبراهيم بن أدهم من زهاد الصالحين، كان زاهدا تقيا نقيا ورعا. في يوم من الأيام مر عليه رجل يهودي وأراد أن يستفزه، يعني كحال كثير من أهل الضلال، أراد أن يستفز إبراهيم بن أدهم بكلمة قبيحة. فقال له: يا إبراهيم، لحيتك هذه أطهر أم ذنب الكلب أطهر؟ ذنب الكلب يعني ذيل الكلب. تخيل أنت واحد يقول لك كده: لحيتك دي أطهر ولا ذيل الكلب؟ وليس مسلما بل هو عدو، كيف تتعامل معه؟ أقل شيء تغضب عليه ولا إيه؟ تنهره، صح؟ لو محمد الجزائري يعني كان عمل عمايله زي ما أنت عارفين. فماذا قال إبراهيم؟ شوف الأدب، شوف التربية، شوف العلم. قال: لحيتي هذه إن دخلت الجنة فهي أطهر من ذنب الكلب، وإن دخلت النار فذنب الكلب أطهر منها. فعندها قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الدين اللي علمكم الأدب ده هو دين الحق، لابد أن يتبع. نعم، دين بيعلم الأدب، دين يقول لك: تبسمك في وجه أخيك صدقة. دين يعلمك أن الكلمة الطيبة صدقة. يبقى دين أحق أن يتبع، دين أحق أن يتبع، حتى في غضبنا وفي شدتنا على من خالفنا نحسن اختيار الكلمات، نحسن اختيار الكلمات. هذا هو إسلامنا. أيضا من حسن المنطق، وكيف كان السلف رضي الله عنهم يربون أولادهم على حسن اختيار الكلمات، في عام من أعوام الجد والقحط توافدت الوفود على هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين. طبعا كان في جفاف وضيق في الأرزاق وقلة مطر وضعف، فكل القبائل ترسل وفد عشان يأخذ مالا من بيت مال المسلمين ينتفع به، يرفع الحرج عن المسلمين. فوفد من الوفود كان أمامه غلام صغير يتكلم عنهم، يسمى درواس ابن حبيب. اسمه ايش؟ درواس ابن حبيب. كان عمره 14 سنة. كم سنة؟ 14 سنة. دخلوا على هشام بن عبد الملك، وكان هشام مهابا، كان شديدا يهابه الناس من شدته. فلما دخل مجلس الإمارة ونظر إلى الوفود، فرأى هذا الوفد أمامه الغلام الصغير، فقال لحاجبه الحارس، يعني اللي يقف على بابه يمنع دخول الناس أو يدخل الناس بإذن، قال له: ما شاء أحد أن يدخل على أمير المؤمنين إلا دخل، حتى الصبية، يعني كيف الأطفال دول يدخلوا علينا في مجلسنا؟ المفروض اللي يدخل يكون رجل كبير. فالغلام فطن وعلم أنه المقصود، فاقترب من أمير المؤمنين في أدب وقال: يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن دخولي عليك لم ينتقص من قدرك، وقد شرفني يا أمير المؤمنين. إن أنا لما دخلت مجلسك أنت لم ينتقص قدرك أبدا، ولكن ده شرف لي أنا إن أنا أدخل على أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، إن الكلام نشر والسكوت طي، ولما رآك قومي أحجموا، يعني خافوا منك، فكيف تعلم حاجتنا؟ الآن ما فيش حد عايز يتكلم منهم من الخوف، خايفين منك، ومعلوم أن الكلام نشر، عشان تفهم اللي عندنا لازم نتكلم، والسكوت طي، يعني كتمان، لو كلنا سكتنا كيف تعرف حاجتنا؟ كله خايف منك وساكت. إذن لابد أن يتكلم متكلم حتى تعلم حاجتنا. فهشام كان فصيحا ويحب البلغاء، فأعجب بكلام الطفل، فقال: أنشر لأبا لك، هات اللي عندك. اتبسط قوي من كلامه ومن أدبه، فقال له: تكلم. فقال: يا أمير المؤمنين، أصابتنا سنون ثلاث، يعني مرت علينا ثلاث فجعات من قحط وجدب وجفاء، سنة أكلت اللحم، وسنة أذابت الشحم، وسنة نقت العظم. نوضح عشان مترجم صعب عليه الكلام ده، يعني مرت علينا سنة من شدة الفقر والحاجة، اللحم اللي كان على كساننا راح، يكون في قلة طعام يقول لك خلاص خس ضعفان. حتى لسه أبو الحارس أمس كان بيستفتيني مع ولده الصغير وبيصوم، فالأب يضعف، قلة الطعام تعمل كده، بتضيع اللحم ولا إيه؟ جهد جهيد. فشوف الغلام وأدبي كيف يصف حال الفقر الشديد، سنة أكلت اللحم، يعني اللحم ضاع خلاص، بعد ما كنا فينا سمنة وبلغة بعض اللهجات لك ناصح يعني سمين، ما بقاش فيه. طيب، وسنة أذابت الشحم، في شحم بين اللي هي الدهون، يعني بين الجلد وبين اللحم، من شدة الحاجة اللحم الشحم كمان إيه؟ ذاب، بين عظم فقط، لا لحم ولا شحم. يا الله، ده مش بس كده، وسنة نقت العظم، أضعفته. أنت عارف قلة الطعام يؤدي، يقول لك عنده هشاشة عظام، يعني مش قادر يمشي، عظم ضعيف من شدة إيه؟ الحاجة، لا يقوى على القيام. طيب، شوف الوصف الدقيق بقى، طبعا غلام معلم. ثم قال: وبين أيديكم يا أمير المؤمنين فضول أموال، يعني بيتنا المسلمين مليان الأموال، فإن كانت هذه الأموال لله فقسموها على عباد الله. إذا كان المال اللي عندكم بيت المال ده مال الله، طب قسموا على عباده، ادي واحد. وان كانت تلك الاموال لعباد الله، اموالنا يعني، فلما تحبسونها عنا؟ طب وزعوها علينا، ما دام اموالنا. وان كانت تلك الاموال هي لكم يا امير المؤمنين، يعني ملككم الخاص، فتصدقوا بها علينا، فان الله تعالى يحب المتصدقين، ونعم اجر العاملين. فضحك هشام وقال لحاجبه: إن الغلام لم يترك لنا بابا، يعني هنطلع هنطلع مفيش حل. موافع الأموال دي أحد ثلاثة: إما مال الله طب قسموها على عباد الله، وإما أموال الرعية حبسينها ليه، وإما أموالكم أنتم يا أمير المؤمنين فتصدقوا بها علينا. شايف حالنا؟ فين الأخوة وفين الإسلام؟ الله أكبر. فقال إن الغلام لم يترك لنا بابا واحدا، فأمر بألف دينار لهذا الوفد وبمثلها لدرواس بن حبيب، هذا الغلام المعلم. شوف حسن المنطق، يجلب الخير والنعمة. فحمل المال وقال يرحم الله أمير المؤمنين. ما هذا؟ قال هذا لك خاصة. قال يا أمير المؤمنين اجعله في حاجة قومي، فإني أخشى ألا يكفيهم عطاؤك، يعني اللي انت عطوه ممكن ما يكفيش، فخلي ذا كمان معهم. فقال أليست لك حاجة خاصة يا غلام؟ قال لا يا أمير المؤمنين، ليست لي حاجة خاصة من دون عامة المسلمين. فأعجب به هشام وأكرمه أيام تكريم وحفظ له منزلته بحسن الكلمة، كلمة طيبة. كيف نعلم أولادنا المنهج ده؟ إن دايما يحسن القول، يختار أعدب الكلمات. أيضا في نفس الباب قصة الغلام الصغير الذي دخل على عمر بن عبد العزيز أمام وفد من الوفود، فعمر نظر إلى الوفد وهذا الغلام الصغير وقال ألا يوجد أسن من هذا الغلام ليتكلم باسمكم؟ أسن يعني أكبر. شوف فتنة الغلام. فتقدم الغلام وقال يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إن المرء بأصغري قلبه ولسانه، ولو كان الأمر بالسن لكان في الرعية من هو أولى بإمارة المؤمنين منك يا أمير المؤمنين. لو كانت القضية قضية سن، طيب في أمة عمر بن عبد العزيز من هو أكبر من عمر سنا يبقى هو أولى بالخلافة، لكن الخلافة مش بالسن، بالعلم وسياسة الأمة والقدرة على السياسة، مش بالسن. يا أمير المؤمنين إذا رزق المرء قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد استحق أن يتقدم. فأعجب عمر بهذا الغلام عجبا شديدا، ثم قال تكلم لا أبا لك، ثم قال قولته المشهورة كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن المرء من قال ها أنا ذا ليس المرء من قال كان أبي. وقدمه أن يتكلم، لماذا؟ لا يحسن القول، يحسن الكلام. في نفس الباب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صبيحة يوم العيد نظر إلى أحد أبنائه فرآه يلبس ثيابا بالية قديمة، وهو ابن من؟ ابن الخليفة، ابن أمير المؤمنين، واليوم يوم عيد. فنظر عمر إلى ولده وبكى. أب عنده رحمة بابنه، بكى عمر. الغلام فطن لبكاء أبيه ودنا منه وقال ما لي أرى أمير المؤمنين باكيا؟ قال يا ولدي نظرت إليك في ثوبك البالية واليوم عيد، فخشيت أن ينكسر قلبك عندما ترى أقرانك في ملابسهم الجديدة. يا الله، شوف الأب يا إخوة هو لا يستطيع أن يفعل شيئا، إن عمر كان أحرص الناس على مال المسلمين. تبدأ ابنه فبكى. فشوف الغلام وأدب الغلام. قال يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه وعق أمه وأباه، وإني لأرجو أن يرضى الله عني برضاك عني يا أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين ليس العيد لمن يلبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. الله أكبر. كلمات تكتب بنور من بماء من نور، أو تكتب بالنور، أو بماء من ذهب، أو تكتب بماء العيون. طبعا هذا الشبل من ذاك الأسد، أمة ربي على الكتاب والسنة، فلا بد أن تخرج هذه الأجيال أجيال عجيبة تحسن اختيار الكلمة. وكما ذكرت لكم عندما تكلمت في بعض خطبي عن فضل قيام الليل، قصة هذا الرجل الصالح الذي قام ليلة من نومه كعادته لقيام الليل، وكانت الليلة شديدة البرد شديدة الظلمة، فإذا به يرى ولده الصغير قام معه. أشفق الأب على ابنه وقال: يا ولدي نم، أمامك ليل طويل فنم. قال: يا أبتي ولم قمت أنت؟ قال: دعاني محبوبي فأجبت. الله أكبر، دعاني محبوبي فأجبت، أي دعاني ربي محبوبي الأعظم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، فلبيت. قال: يا أبتي دعني أقوم معك هذه الليلة. قال: يا ولدي أنت صغير والليلة شديدة البرد مظلمة أمامك، فنم يا ولدي. قال: يا أبتي أريد منك تفسير آية. قال: أقرأ يا ولدي. قال: قرأت في قول الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك. أبتي من الطائفة؟ قال: هم أصحابه يا ولدي، كانوا يقومون معه الليل. قال: إذن دعني أصاحبك في هذه الليلة. يعني النبي عندما كان يقوم الليل له أصحاب يقومون معه، فدعني أصاحبك الليلة. قال: يا ولدي أنت صغير والليلة شديدة البرد، نم يا ولدي، استرح يا ولدي. قال: يا أبتي إن ربي عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقرأ الآية فبين ربي أن وقود النار من الناس والحجارة. وقد رأيت أمي إذا أرادت أن تشعل النار تبدأ بالحطب الصغير قبل الكبير في إشعال النار، فأخشى إن قصرت يا أبتي في حقه أن يبدأ بالصغار قبل الكبار في إشعال النار. فبكى الأب وقال: قم يا ولدي، قم يا ولدي، فأنت أحق بربك من أبيك. غلام اتربى على مائدة القرآن واتربى على مائدة السنة، كيف يتحدث مع أبيه بأدب، وكيف يقنع أباه أن يصحبه في قيام الليل؟ هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكانوا يحسنون الكلمة لأن القرآن أدبهم والسنة هذبتهم. ولذا قلت لكم وأقول، وده مقام تربية، عندما جلس هارون الرشيد يوما، وهارون كانت أمه تسمى الخيزران، الخيزران جمع كلمة خيزرانة، الخيزرانة هي العصا التي يضرب بها. في مجلس هارون أراد هارون أن يختبر بعض الأدباء والعلماء، وكان هارون في يده خيزرانة، فقال لأحدهم: يا هذا ما جمع كلمة خيزرانة؟ طبعا من العيب يقول له خيزران، وأمه سمى الخيزران، فكيف يخرج؟ قال: جمعها حزمة من الحطب يا أمير المؤمنين، حزمة من الحطب، يعني جمع إيه؟ عصي، ما قالش خيزران، أدبا في مقام الإمارة، حسن اختيار كلمة. في مجلس آخر جلس أمير المؤمنين يوما يختبر من حوله وفي يده المسواك، فقال: يا هذا ما جمع مسواك؟ طبعا جمعها مساويك، ومساويك تؤخذ على المساوئ والسيئات ولا إيه؟ فقال: يا هذا ما جمع مسواك؟ ما ينفعش يقول له مساويك يا أمير المؤمنين، كلمة قبيحة، عيب، تنافي الأدب. فماذا يقول هذا العالم؟ قال: جمع مسواك ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. وصل دي؟ ضد محاسنك، عكس المحاسن إيه؟ مساوي. ولكن لم يقل مساويك يا أمير المؤمنين. سوء أدب. كيف نتعلم اختيار الكلمة؟ الإسلام دين عظيم يعلم أتباعه حسن اختيار الكلمات، ولذا جاء النداء بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. لو تتبعنا آيات القرآن لرأينا أن هذا هو منهج الله تعالى في كتابه. فمثلا عشان نستفيد في حياتنا كيف نختار الكلمة، فمثلا في قول الله تعالى في سورة الإسراء الآية الثالثة قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أي يا ذرية من حملنا مع نوح. وهذا تذكير لهم بصلاح آبائهم. زي ما أنت مثلا عايز تأدب الولد تقول له: يا ابني أبوك رجل صالح، قابلت مثلا حسام بن الشيخ سيد عمل حاجة خطأ، يا حسام أبوك الشيخ سيد عبد العاطي يا ابني. بتذكروا ايه؟ ان ابوه راجل بيعلم الناس الخير، فعيب ان انت تعمل العيب. فهمت حاجه؟ فتذكر له صلاح الاباء فيستحي. يا واد انت عيلتك طيبه، دي انت من بيئه صالحه. فيبدا يستحي. لما تدعوه احب الاسماء واحب الالقاب وتذكره بصلاح الاباء والاجداد بيكون مدعاه لايه؟ لقبول النصيحه. فالله تعالى يستخدم هذا الاسلوب القراني: أي يا ذرية من حملنا مع نوح. وهذا تذكير لهم بصلاح آبائهم، والمعنى يا ذرية القوم المؤمنين الصالحين الذين آمنوا بنوح عليه السلام وحملهم الله معه في الفلك. يا ذرية هؤلاء الفضلاء كونوا شاكرين مثل آبائكم. ودي مهمة أوي في التربية، إنك تبدأ تستحس من تريد أن تربيه بصلاح آبائه وأجداده. تذكروا: يا ولدي مش انت اللي تعمل كده، ده انت ابوك فلان، اخوك فلان، عمك فلان، من الصالحين، من الاتقياء الورعين. فده يكون مدعاه انه يستحيي ولا يفعل الا الصواب. ايضا في قول الله تعالى في سورة البقرة 47 قال تعالى: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا الله، شوف تذكير لهم بصلاح إيش؟ أبيهم يعقوب: يا بني إسرائيل، لأن إسرائيل اسم نبي الله يعقوب عليه السلام، يتكون من شقين: إسراء يعني عبد، وإيل أي الله، يعني عبد الله، عبد الله له سيدنا يعقوب عليه السلام. فيذكرهم أنهم أبناء من؟ النبي الصالح يعقوب عليه السلام. يا بني إسرائيل، يا الله، شوف التذكير بصلاح الأباء مدعاة لقبول النصيحة. تذكير لهم بصلاح أبيهم يعقوب عليه السلام، وتذكير لهم بأنه أتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. أيضا في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا عم، ينادى على العباس: يا عباس نادي أصحاب السامرة. فقال عباس رضي الله عنه، وكان رجلا صيتا يعني صوته عالي: أين أصحاب السمرة؟ فهو يذكرهم بأعظم أعمالهم. الكلام ده كان في غزوة حنين، عندما انهال المشركون في بادي الأمر بأسهمهم وفر المسلمون، عندما أعجب بعضهم بكثرة العدد وقال: لن نغلب اليوم من قلة. فكان الدرس الإيماني فر هاربين. فلما فروا من حول النبي وثبت النبي وبعض أصحابه وقال: أنا النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب، هنا دعا النبي العباس وأمره أن ينادي على أهل أو أصحاب السمرة. إيه بقى أصحاب السمرة دول؟ السمرة اسم شجرة، وهي شجرة الرضوان، التي بايع الصحابة تحتها النبي يوم الحديبية، وده عمل عظيم قوي. انتهم لي، ميزهم عن غيرهم يا أصحاب السمرة. ده انتوا لكم منقبة عالية قوي، ده انتوا اللي ربنا رضي عنكم، ده انتوا اللي فيكم مناقب يوم البيعة، فتعالوا. فأتوا مسرعين وتحقق النصر بأمر الله. شوف الميزة هنا، تنده لهم بأحب الأسماء، تعالوا، مش انتوا اللي تفروا، انتوا اللي بيعتوا النبي على الموت يوم الحديبية، والله عز وجل رضي عنكم، فاوعوا تفروا. فجاءوا مسرعين، ثم دعا العباس أن ينادي على الأنصار وحدهم وعلى المهاجرين وحدهم حتى يتميزوا، فلا يؤتى الإسلام من قبل أحد. هنا استثارة الشجاعة في النفوس، وده مطلوب في المعارك بقى، تميز علشان كل يقدم أفضل ما عنده في الجهاد، فلا يؤتى الإسلام من قبل أحد منهم. فإذا دي منهج رباني نبوي، أن تدعو من تريد أن تنصح أو تعاتب أو تأمره أو تنهاه بأحب الألقاب وبأحب الأسماء. المقام ضاق، عقارب الساعة تطاردنا، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.